أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. انطلقت مراسم تشييع الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلي الخميس من مقر الرئاسة الفلسطينية، وذلك بحضور الرئيس أبو مازن الذي قال في كلمة: نرفض التحقيق المشترك مع إسرائيل في مقتل أبو عاقلي، ونحمل إسرائيل مسؤولية قتلها بشكل كامل، وسنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين، وقررنا منح الشهيدة وسام نجمة القدس، حيث أجرت السلطة الفلسطينية وداعا رسميا لجثمان الشهيدة وسط مشاركة واسعة من السياسيين والإعلاميين إلى جانب آلاف الفلسطينيين. وينطلق موكب الشهيدة إلى القدس، وستكون الصلاة على أبو عاقلي يوم الجمعة في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل. ورفضت السلطة الفلسطينية طلب إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك في مقتل أبو عاقلي والتسليم الرصاصة التي أدت إلى مقتلها. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن الجانب الفلسطيني سيتولى التحقيقات بشكل مستقل على أن يطلع عائلتها والولايات المتحدة وقطر والجهات الرسمية والشعبية الأخرى على نتائج بشفافية عالية. وقال: كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصة إسرائيلية. وبعد تشريح الجثمان الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية ريان العلي قوله: إن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلي كانت قاتلة ومباشرة. مضيفا في مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التشريح أن الرصاصة تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جدا، وتم التحفظ على مقذوف مشوه تتم دراسته حاليا. وتوالت دوليا سلسلة طويلة من الاستنكار والتنديد بمقتل الصحفية الفلسطينية، كما ازدادت الدعوات لإجراء تحقيق شفاف وعاجل. وانطلاقا من ذلك، طالبت فرنسا بفتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلي في قناة الجزيرة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أسرع وقت ممكن لإلقاء الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة. إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق شفاف حول مقتل أبو عاقلي. بدوره ندد الاتحاد الأوروبي بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلي وطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات مجرى. أما الاتحاد الدولي للصحفيين فتعهد بإحالة قضية مقتل أبو عاقلي إلى المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين بحسب تعبيره. وجاء ذلك في بيان للاتحاد مقره باريس نشر على موقعه الإلكتروني للتنديد بمقتل الصحفية الفلسطينية برصاص قوات الاحتلال. ونقل البيان عن أمين عام الاتحاد أنه بينما تظهر واحدة تلو الأخرى التفاصيل الكاملة لهذه الجريمة المروعة، فإن شهادات الصحفيين الذين كانوا مع أبو عاقلي عندما قتلت تشير إلى أنه استهداف متعمد ومنهجي، وشدد على أن الصحفية الفلسطينية والصحفيين المرافقين لها كانوا يرتدون سترات وخوذ الصحفيين، ورغم ذلك استهدفت من قبل قناصة إسرائيليين. من جهته، قال المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي إن شيرين أبو عاقلي شهيدة الصحافة والكلمة الحرة هي مثال المرأة الذكية المقدامة وشهيدة القضية النبيلة. أكد وزراء التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش خلال اجتماعهم الأربعاء في مدينة مراكش في المغرب عزمهم المشترك على مواصلة القتال ضد الجماعة الإرهابية التي ما تزال تمثل تهديدا مستمرا بحسب قول الوزراء. وجاء في بيان مشترك عن الاجتماع الوزاري للتحالف أن الوزراء رحبوا بالاجتماع الأول للتحالف العالمي لهزيمة داعش الذي يعقد في إفريقيا، وأكدوا مجددا عزمهم المشترك على مواصلة القتال ضد التنظيم من خلال الجهود العسكرية والمدنية التي تساهم في الهزيمة الدائمة للجماعة الإرهابية. وشدد الوزراء معا على حماية المدنيين كأولوية، وعلى الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في جميع الظروف. وقال الوزراء إن ضمان الهزيمة الدائمة لداعش في العراق وسوريا يظل الأولوية الأولى لهزيمة التنظيم، وأكدوا أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود التحالف والقوات الشريكة الشرعية. سيستمر التحالف في تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية بما في ذلك البشمركة والشركاء المحليين في سوريا. وتطرق الاجتماع كذلك إلى الحاجة إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بقيادة مدنية في العراق، والحاجة إلى ضمان حلول مستدامة طويلة الأجل لمقاتلي داعش وأفراد أسرهم في شمال شرق سوريا. كما أقر الوزراء بالحاجة إلى مواجهة التهديد المتطور لداعش في القارة الإفريقية، ورحبوا بالاجتماعات الثلاثة الأولى لمجموعة التركيز الإفريقية التي عقدت في بروكسل وروما ومراكش. وفي الختام شدد الوزراء على أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن في إفريقيا، ومن هنا دعا المغرب التحالف الدولي ضد داعش إلى اهتمام أكبر بالقارة الإفريقية بالنظر إلى ارتفاع التهديدات الإرهابية في القارة. وقال وزير خارجية المغرب إن هناك 27 كيانا متمركزا بإفريقيا تعتبر جماعات إرهابية وفق لوائح الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هناك تطور هام في تكتيك الجماعات الإرهابية، حيث رفعت من وتيرة استخدام طائرات بدون طيار واستعمال العملات المشفرة في التمويل. وأشار وزير خارجية المغرب إلى وجود تقارب بين الجماعات الانفصالية والإرهاب حيث يغذي كل واحد الآخر، مضيفا بأن الإرهاب يؤثر على التنمية وعلى الاستقرار السياسي بإفريقيا. أقر مجلس النواب العراقي مساء الأربعاء بالقراءة الأولى مشروع قانون لحظر التطبيع مع إسرائيل. وقال المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان كما نقلت وسائل الإعلام إن مجلس النواب أنهى خلال جلسته الاعتيادية الأربعاء القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والمقدم من اللجنة القانونية، وأوضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع إسرائيل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، مضيفا بأنه يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع إسرائيل، ووضع عقاب رادع بحقه والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية. وتخضع مشاريع القوانين لثلاث قراءات في البرلمان العراقي قبل التصويت على بنودها لتصبح قوانين باتة، ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معها. عشية قمة أردنية أمريكية مرتقبة الجمعة في البيت الأبيض بحضور ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس جو بايدن، بحث عاهل الأردن ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأربعاء الأزمات الإقليمية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية تعيد الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء عقده ملك الأردن مع بيلوسي وقيادات المجلس بواشنطن في إطار زيارة عمل غير محددة المدة يجريها للولايات المتحدة وفق بيان للديوان الملكي. وحسب هذا البيان جرى بحث آخر المستجدات في المنطقة، حيث جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على ضرورة إعادة تحريك عملية السلام، مشيرا إلى أهمية إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بدأ رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الخميس زيارة عمل رسمية إلى تونس تستمر يومين، يرافقه فيها وفد رفيع على المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية. وتترأس رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن مع نظيرها المصري أشغال هذه اللجنة العليا بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين. كما تشرف رئيسة الحكومة التونسية ونظيرها المصري الخميس على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بمشاركة ممثلي منظمات أرباب العمل وأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين، إضافة إلى الإشراف على التظاهرة الثقافية التي تندرج في إطار سنة الثقافة التونسية المصرية 2021-2022 برعاية رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وستكون هذه اللجنة محطة إضافية على درب توثيق روابط الأخوة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقي بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة إلى جانب التوقيع على عدد من الوثائق القانونية التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقات بين تونس ومصر. بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الخميس زيارة رسمية إلى إيران غير محددة المدة، يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكبار المسؤولين الإيرانيين. ومن المنتظر أن تتطرق مباحثات أمير قطر في طهران إلى العلاقات الثنائية بين قطر وإيران وسبل دعمها وتطويرها، خاصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي من شأنها تطوير التعاون الثنائي. وبحسب وسائل إعلام قطرية، فإن العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تقوم على الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث تحرص قيادتا البلدين على إبقاء الحوار والتشاور متواصلا ومستمرا بينهما على أعلى المستويات وعبر زيارات رفيعة المستوى. أطلق رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي بشاغة مبادرة لإجراء حوار شامل في إطار المصالحة الوطنية في بلاده، يستهدف كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية الراغبة في تأسيس حياة مدنية راسخة لحل أزمة ليبيا. جاء ذلك خلال كلمة لبشاغة في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الثاني لحكومته يوم الثلاثاء والذي عقد في مدينة درنا شرق البلاد. بشاغة قال إن حكومته تطلق تلك المبادرة لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، ورغبة في أن ينعكس ذلك على توحيد الجهود والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار. ويأتي ذلك بحسب بشاغة في ظل اعتبار اقتتال الأخوة خط أحمر لا يمكن المساس به. وعن تفاصيل مبادرته قال بشاغة إنها تتمثل في التوافق على بعض القيم والمبادئ الوطنية، موضحا أن الحكومة تمد يدها للتواصل مع كل التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما ترغب في توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء في كل المدن. وقال بشاغة تقر الحكومة الليبية أن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب، وترى أن هذه الجهود لابد أن تستمر وتنصب في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها. وبناء على ذلك تحرص حكومة بشاغة بحسب كلمته على فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوة الخلاف مع البعض وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع فيفريه شباط الماضي كلف مجلس النواب فتحي بشاغة بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد، ولازالت الانتخابات مؤجلة إلى حين إجرائها. وتكليف البرلمان لفتح بشاغة ورفض الدبيبة تسبب في نشوب أزمة سياسية تمثلت بتصاعد المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية. حذرت روسيا يوم الخميس من أن استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لأوكرانيا عسكريا ربما يؤدي إلى نشوب صراع بين موسكو وحلف الشمال الأطلسي، وقد يتحول إلى حرب نووية شاملة. وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف عبر تيليجرام إن ضخ دول الناتو أسلحة إلى أوكرانيا وتدريب القوات على استخدام المعدات الغربية وإرسال المرتزقة وتدريبات دول الحلف قرب حدودنا تزيد من احتمال نشوب صراع مباشر ومفتوح بين الناتو وروسيا. وأضاف ميدفيديف إن مثل هذا الصراع ينطوي دائما على خطر التحول إلى حرب نووية شاملة، سيكون هذا سيناريو كارثي على الجميع، وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية هما أكبر قوتين نوويتين في العالم. واتهم ميدفيديف يوم الأربعاء واشنطن بشن حرب الوكالة على روسيا إثر موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات لأوكرانيا قيمتها 40 مليار دولار، وتدعو روسيا إلى أن تلتزم أوكرانيا الحياد وتتخلى عن أي خطط للانضمام لتكتلات عسكرية ولا سيما الناتو. من جهتها اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين خلال زيارة إلى طوكيو الخميس أن روسيا تشكل أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بسبب غزوها لأوكرانيا. وقالت المسؤولة الأوروبية بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا إن روسيا هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهمجية ضد أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين. وقام المسؤولان الأوروبيان بزيارة طوكيو الخميس لإجراء جولة محادثات سنوية بين اليابان والاتحاد الأوروبي تقام هذه السنة في ظل الحرب في أوكرانيا ووسط مخاوف متزايدة في آسيا حيال الطموحات العسكرية الصينية. من جهته أكد رئيس الوزراء الياباني الذي انضمت حكومته إلى العقوبات الغربية على موسكو ولا سيما في مجال المال والطاقة أن غزو روسيا لأوكرانيا لا يعني أوروبا فقط بل يهز قلب النظام العالمي بما في ذلك آسيا، مضيفا يجب عدم السماح بذلك. أما رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فقال إن تعاوننا في أوكرانيا أساسي في أوروبا لكنه مهم أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونعتز كذلك توسيع مشاوراتنا حول الصين التي تشدد موقعها بصورة متزايدة. وتابعا اعتقد ان على الصين تأكيد موقفها دفاعا عن النظام التعددي الذي استفادت منه لتطوير بلادها. أما أرسولا فوندرلاين فقالت إن الاتحاد الأوروبي واليابان يعززان التعاون ما بينهما ولا سيما مع إطلاق شراكة رقمية في سابقة في أوروبا. وبهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.